الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وعافنا واعف عنا، وسامحنا وأصلحنا، واختم لنا بخير وبكامل الإيمان، وفرج عن المسلمين ما أهمهم يا رب العالمين، وارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عن المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل أرض وفي كل بلد، وعجل بالنصر والفرج، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، نذكركم بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر. الآن يتكلم هنا المؤلف عن بعض ما يجب على المكلفين. من جملة ما يجب على المكلفين أن يجتنبوا المعاصي، المحرمات، المنكرات، الكبائر منها والصغائر. وهنا ينبغي أن نفهم أن تقسيم العلماء للذنوب إلى كبائر وصغائر ليس معنى ذلك أن نفعل الصغيرة، لا، ليس معنى ذلك أن نرتكب الصغائر، لا، وإنما هذا التقسيم الذي بينه العلماء كي لا يتجرأ الإنسان وكي لا يجاوز الحد الذي شرعه الله فيجعل كل الذنوب والمعاصي في مرتبة واحدة. لماذا؟ لأن من الذنوب، من الكبائر، ما فيه حد، فلا يساوى بين الذنب الكبير الذي فيه حد وبين المعصية الصغيرة. وإلا فلماذا قال الله في القرآن إلا اللمم؟ لماذا قال إلا اللمم؟ إذن نحن هنا نبين مسألة شرعية، لا لنتجرأ على الصغائر، لا لنفعل الصغائر، بل في نفس الوقت كي لا نخاطر فنسوي بين كل الذنوب والمعاصي. بل قال العلماء إن من اعتبر بعض الكبائر، بعض الكبائر اعتبرها صغائر يكفر، مثل أي شيء؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي بالتفصيل والتوسع، أنه أكبر الذنوب بعد الكفر. طيب إذا أجا واحد قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذنب صغير، هل هذا يكون وافق الشرع أم خالف الشرع؟ خالف الشرع. إذن بدنا ننتبه، هذه كبيرة كبيرة، هذه صغيرة صغيرة، ونتجنب، انتبهوا، ونتجنب الكل، لكن كي لا نقع في المهالك فنسوي بين الكبائر والصغائر، الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة. ثم إن مما ورد في الشرع أن المسلم إذا اجتنب الكبائر، انتبهوا، إذا اجتنب الكبائر مات وكان مجتنباً للكبائر وكان واقعاً في بعض الصغائر، الله لا يعذبه لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا في جهنم. وهذا ليس تشجيعاً للناس على الصغائر، بل هذا فيه بيان لعظيم التمسك بتقوى الله بتجنب الكبائر والصغائر. لكن من كان واقعاً في بعض الصغائر لكنه كان مجتنباً للكبائر، فالله عز وجل يعفيه من العذاب بفضله لأنه اجتنب الكبائر. شو الدليل؟ قرآن. ماذا قال ربنا في القرآن؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لاحظ، كبائر ما سوى بينها جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا من فضل الله. وكما أنه يجب على المكلف أن يتوب من الكبائر، يجب عليه أن يتوب من الصغائر أيضا، لأن التوبة واجبة فورا من كل الذنوب، من كل الذنوب الكبائر والصغائر. هذا على من؟ على من كان واقعا في الذنوب، على من كان واقعا في المعاصي. فما بيقول أنا بتوب من الكبيرة والصغيرة لا أتوب منها، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه إن فعل ذلك ترك واجبا من الواجبات القلبية التوبة، والتوبة واجبة من جميع الذنوب الكبائر والصغائر فورا. فإن ترك التوبة من الصغائر يكون تاركا للواجب، ترك واجبا من الواجبات. إذن انتبهوا، من كان من المكلفين واقعا في بعض الصغائر يجب عليه أن يتوب منها. ما بيقول بتروح مع ماء الوضوء، أنت ما يدريك أن هذا الوضوء الذي توضأته فيه ذلك السر الذي أخبر الرسول عنه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت ما اطلعت على الغيب، الله ما أطلعك على هذا أنك من هؤلاء، وأنت واجب عليك أن تتوب من الذنوب، فلماذا تركت التوبة من الصغائر؟ إذن تكون قد تركت واجبا. فإذن هذه المسألة ينبغي أن ننتبه لها. لما بنقول هيدي كبيرة وهيدي صغيرة مش يعني بنعمل الصغائر، لا، انتبهوا يا إخواننا. هذا فيه بيان للحكم الشرعي. بعض المجازفين يغالون، بعض المجازفين يغالون فيجعلون كل الذنوب في مرتبة واحدة، هذا غلو، هذا لا يحبه الله. الدين وسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ما جاء في الشرع أنه واجب قلنا عنه إنه واجب، وما جاء في الشرع أنه سنة قلنا إنه سنة، وما جاء في الشرع أنه من الكبائر قلنا إنه من الكبائر، وما جاء في الشرع أنه من الصغائر قلنا إنه من الصغائر، على أننا لا نفعل الصغائر كما أننا لا نفعل الكبائر، وكما أننا نتوب من الكبائر فنتوب من الصغائر أيضا. واضح إلى هنا؟ أيضا نتوب من الصغائر. وهنا تنبيه آخر، وهو أن المكلف واجب عليه أن يجتنب الكبائر والصغائر وأن ينهى غيره عنها. مش بس بتقول علي بنفسي، بعض الجهال اليوم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شو بيقولوا؟ ماذا يقولون؟ علي بنفسي. أين نحن من قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ واسمعوا إلى ما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر، وهنا رأوا تأتي بمعنى الرؤية العيانية وتأتي بمعنى العلم. أليس الله يقول في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ ألم تخبر؟ ألم تخبر؟ هنا ليس معنى الرؤية العيانية. أليس الله يقول: لولا أن رأى برهان ربه، رأى علمه، أي أنك يا يوسف لو ضربتها لقالت لقومها ضربني من أجل الفاحشة، فلم يضربها إنما أبعدها عن نفسه وخرج. فهن لولا أن رأى أي علمه. فالرؤية تأتي بمعنى الرؤية العيانية وتأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى العلم. فهون إذا كان الواحد منا رأى المنكر بعينه أو علم به، لو كان في غير حضرتك، لو كان في محلة أخرى أو في بيت آخر، بل أكثر من هذا لو كان في بلد آخر، إن استطعت أن تنكر تنكر، وإن عجزت فتكره ذلك، كما مر معنا في الدرس الماضي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يكره ذلك في قلبه. إذن لو كان في بلد آخر وأنت عاجز عن الإنكار، تكره ذلك المنكر، لا ترضى به ولا تفرح به ولا تسر به، إنما يجب علينا أن نكره المنكرات وأن ننكر المنكرات. فهنا في قول الرسول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك، شو يعني أوشك؟ قربة، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. هذا حديث صحيح رواه أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد. فإذا انتبهوا، الرسول يحذرنا ويقول لنا: إن الناس إذا رأوا علموا شاهدوا المنكرات ولم يغيروا مع القدرة على الإنكار قربا أن يعمهم هلاك عام، نكبات عامة، ويلات عامة تصيب الجميع، كما في صحيح مسلم: أنهلك وفينا الصالحون، من حديث السيدة زينب رضي الله عنها. هذا حديث في صحيح مسلم. قالت: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا عم الخبث، عم المنكر والفساد، وقد عم وانتشر. معناه تنزل النكبات العامة، مثل شو؟ الطوفان والزلازل والأمراض الغريبة الجديدة التي لم تكن موجودة قديما في الناس. ياما في أمراض اليوم ظهرت في الناس لم تكن موجودة في الماضي، ولا سيما بين النساء. الله ابتلاهن بأمراض عجيبة وغريبة بسبب كشف العورات عند الأطباء لغير حاجة. بسبب هذه المعصية الله ابتلى كثيرا من النساء بأمراض لم تكن موجودة في الماضي في النساء. فإذا النكبات العامة إذا نزلت تعم الجميع، تعم الجميع. فهنا هذا الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك، أوشك يعني صار قريبا، قربة. لأنه في حديث آخر فيه بيّن الرسول أن ناسا ينزلون عند علم، ينزلون عند علم، العلم يعني الجبل، فيزنون ويشربون الخمر ويستعملون آلات الملاهي المحرمة فيقع عليهم العلم. الجبل، آمنت بالله العظيم، الجبل يقع عليهم، وقد حصل هذا الحديث. هذا في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، وقد حصل قبل مدة في القاهرة في جبل المقطم. أخبرني بعض من يعرف القاهرة جيدا، وهذا دكتور الذي أخبرني، أن تحت بعض جبال المقطم أماكن للفساد، أماكن للرذيلة. كانوا يسهرون في الليل، في الليل، وتحصل هذه المنكرات التي أخبر الرسول عنها: الزنا والخمر والآلات المحرمة، آلات له الموسيقى المحرمة. فإذا بالجبل انشق ووقع عليهم قطعة من الجبل فأهلكتهم. هذا حصل في القاهرة، والآن منذ سنتين ونصف تكرر. إذا سمعت وقتها عملوا ضجة كبيرة بالقاهرة يومتها في المقطم. القصة اللي أنا عم بحكيها حكي لنا إياها المهندس محمد الجسري الذي كان يومها يدرس في القاهرة. هذا قبل 20 سنة. من سنتين ونص تكرر هذا الأمر، وهذا شيء فيه مصداق حديث الرسول، والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. إذا انظروا إلى شؤم المعاصي، انظروا إلى شؤم المعاصي. بل ورد في بعض الأحاديث الأخرى أن من الناس من يمسخهم الله تعالى إلى قردة وخنازير بسبب التزام هؤلاء لبعض أنواع المنكرات، ملازمتهم لبعض أنواع المعاصي، مسابرتهم عليها، يمسخهم الله تعالى إلى قردة وخنازير، وهذا ليس بعزيز على الله. فشؤم المعاصي يا إخواني خطير جدا، خطر جدا، شؤم المعاصي خطر جدا، شؤم المعاصي، شؤم الذنوب مفزع، أمره مرعب. لذلك يجب علينا أن نلتزم الشرع. من جملة الواجبات على كل مكلف أن يجتنب الكبائر والصغائر. هلا عم نحكي المسألة الثانية شو هي؟ كما أنه يجب عليه أن يجتنب ذلك، يجب عليه أن ينهى عن ذلك. شو يعني؟ أنت قاعد ببيتك رأيت معصية من بعض أهلك، رأيت ذنبا من بعض أقاربك، رأيت منكرا من بعض خاصتك، لا تساعدهم على ذلك، لا تشجع ولا تسكت ولا تمرر ولا تداهن، لا تداهن على حساب الشريعة. يعني إذا كان الواحد منا شاف مرته قصرت في أمر الصلاة، في بعض المرات تتهاون شغل وضغط وعجقة وبيت وولاد وتحضير ومدارس، كل هذا منه عذر لها أن تترك الصلاة، ليس عذرا لها أن تترك الصلاة. فمن رأى ذلك في زوجته ألا فليعلم أنه منكر عظيم ترك الصلاة. ترك الصلاة فسق من الكبائر، بل قال العلماء من ترك صلاة واجبة، صلاة واحدة يعني من الصلوات المفروضة بلا عذر، فقد صار قريبا من الكفر، من عظيم ذنبه، من عظم ذنبه صار قريبا من الكفر. وقال العلماء، وقال العلماء اسمعوا، من ترك صلاة واجبة يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من سوء الخاتمة. اسمعوا هالحادثة هيدي، واحد من الملازمين للمسجد للصلاة جماعة في الأوقات الخمس يحضر الجماعة في المسجد، اشتد به المرض غاب عن المسجد. أحد العلماء الذين يترددون إلى هذا المسجد افتقده، أين فلان؟ في الصلوات الخمس يحضر الجماعة. قيل له إنه مريض وقد اشتد به المرض. اسمعوا سؤال العالم عن شو كان، ما قال حظيت شو مرضه، لا، شو قال؟ ماذا قال؟ يحافظ على الصلوات، المرض منعه من المجيء إلى المسجد، بيصلي بالبيت. طيب بالبيت عم بيصلي، يحافظ على الصلوات. قيل له في بعضها، قال ساءت خاتمته، مع أنه كان من المواظبين على حضور الصلوات الخمس في المسجد. أحد الصالحين الأولياء واسمه كبير إبراهيم، واسمه كبير إبراهيم، عاش قريب 80 سنة، قريب 80 سنة هذا كبير إبراهيم. تعرفوا ماذا يقول عن تركه لصلاة الجماعة؟ 80 سنة. تخيل أنت أنه واحد عايش 80 سنة، بيقول ما تركت الجماعة في عمري إلا 11 مرة. مش ترك الصلاة نهائيا، لا، مش ضيع الصلاة، مش أهمل الصلاة، لا، ترك الجماعة. قال بحياته 80 سنة منذ بدأ الصلاة، يعني ما فاتته الجماعة إلا 11 مرة، إلا 11 مرة. هذا كبير إبراهيم رضي الله عنه، هذا في بلاد هرر. فإذا انظروا ماذا قال بعض الأولياء، إن لم تجدوني في الصلاة في الصف الأول مع الجماعة فاطلبوني في المقابر، يعني أكون قد مت. وبعضهم قال لا أترك الصلاة ولو حملت على الأكتاف. الجماعة بنحكي، مش يترك الصلاة نهائيا، كان أصيب بالشلل، كان يحمل حملا إلى المسجد ليصلي الجماعة. وين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم؟ فاليوم بعض النسوان وبعض الأولاد البالغين، البالغين بيتركوا الصلاة المفروضة، فاللي بيشوف مرته تركت الصلاة المفروضة أو أولاد البالغين، هو ليس له أن يسكت لمن كانوا دون البلوغ إذا كانوا صاروا في العمر الذي يجب عليه أن يأمرهم فيه بالصلاة، وسنتكلم عن هذا في الفصول المقبلة. فإذا كان الولد بالغاً أو الزوجة تركوا شيئاً من الفرائض كالصلوات الخمس، الأب والزوج ليس له أن يغض النظر عن ذلك. ما بيعمل حاله ما معه خبر، ما بيقول خلص صارت عادة وروتين يومي، أعوذ بالله. أين أنت من قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ وأمر أهلك بالصلاة أمر من الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، داوم، واظب، سابر، دم على ذلك. لما يكونوا ما بيصلوا إلا إن أمرتهم يجب عليك أن تأمرهم، وإذا كان ما بيصلوا إلا إن صرخت عليهم يجب عليك أن تصرخ عليهم، لأنه ما بيصلوا إلا هيك. بعض الرجال اليوم صار نعوذ بالله تعالى من المخذولين. شوف مرته ترك الصلاة ما بيحكي معها، أولاده البالغين تركين الصلاة ما بيحكي معهم. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فكما يجب علينا أن نترك الكبائر والصغائر، يجب علينا أن ننهى عنها أيضا، وأن ننهى مرتكبها عنها. فبنقول لهذه المرأة اتقي الله، أنت بهذا الفعل تصيرين من الفاسقات، تكونين خبيثة ملعونة عند الله، اتقي الله. ما بتخاف على قبرها وآخرتها؟ بعدين بعض الرجال هن مطلوب يرحموا زوجاتهم، بعض الرجال كأنه النسوان عندهم بس للمطبخ، إذا كان قصرت في الطبيخ وبالطعام والشراب والغسيل والترتيب والجلي والتنظيف والشطف والتعزيل بيعمل لها بدن. أما إن تركت الصلاة لا يتكلم معها. بعض المغفلين من الرجال يمنعون الزوجات من حضور مجالس العلم، يمنعون الزوجات من حضور مجالس العلم. بعض الرجال ماذا يقول؟ المرأة للمطبخ، المرأة للمطبخ. ليش هذه المرأة إذا كانت أمك أو بنتك أو أختك ما بتخاف عليها من عذاب القبر؟ وأين الرحمة بهن؟ وأين الشفقة عليهن؟ إذا كانت أمك ما بترحمها، أمك ما بترحمها، بنتك ما بترحمها، كمان زوجتك ارحمها، كمان زوجتك ارحمها، واتق الله فيها ومرها بالصلاة، لا تسكت لها إن تركت الصلاة. شيء آخر من المنكرات أحياناً أن المرأة تخرج من البيت كاشفة لشيء من عورتها، لبعض عورتها، مثلاً كالشعر أو شيء من الصدر أو شيء من العنق أو الرقبة أو شيء من الساق، فهذه عورة اسمها عند المرأة. أنت الزوج أو أنت البي أو أنت الخي، أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما عم نقول لك اضربها، لا، انصحها، ليس بالضرب، ليس بالضرب في مثل هذا الموضع، بالكلام، بالنصيحة، بالبيان. فبعض الرجال إن كانوا أزواجاً أو آباءً أو غير ذلك يرى من هم من خاصة أهله يخرجون كاشفات العورات فيسكت عنهن. وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ترك واجبا، هو طالع بإيده بيقدر يحكي، بيأثر، إذا حكي مع أخته بيأثر فيها، إذا حكي مع بنته بيأثر فيها، إذا حكي مع مرته بيأثر فيها، لماذا تترك هذا الواجب؟ بتقول له تعي بدك تظهري، بدك تستري كل بدنك إلا الوجه والكفين، هذا حكم الشرع. المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، بتقول له بدك تظهري تستري، أما أن تساعدها أو أن تأمرها أو أن تشجعها أو أن تسكت لها وأنت تؤثر فيها إن تكلمت أو قادر أنك قادر على الإنكار فتركت هذا الإنكار، تركت واجبا، تركت واجبا. أمر آخر بيحصل بالبيوت، بيكونوا قاعدين بسهرة أو بمجلس عادي، ببلش بعض الحضور يشتغل بالغيبة على الجارة الفلانية وعلى بنت عمته وعلى بنت خالتها وعلى بنت سلفتها وعفلينة وعفلين، والباقيين قاعدين بالمجلس عم بيتسمعوا. انت لما تكون قاعد بمجلس ويحصل فيه غيبة، إياك وإياك أن تستمع أو تشجع أو تساعد أو تبقى في المجلس. شو بتعمل؟ تنهاهم عن ذلك. هذا منكر، هذا منكر. لو ببيتك هذا اسمه منكر، تنهاهم عن ذلك. لو كانت زوجتك، بل لو كانت أمك، لو كان بيك هو اللي عم يشتغل بغيبة الناس، بيك وأمك بتحكي معهم بلطف، تخوفهم من الله، تنصحهم، بتذكرهم، بتنبههم. فإن سكت الذي يشتغل بالغيبة تأمرهم بالتوبة، لأنه هذه معصية، تأمرهم بالتوبة. فإن انتهى الأمر تبقى قاعد بالمجلس تستمر معهم. فإن لم يسكتوا عندك واحد من اثنين، إما أن تخرجهم من مجلسك أو من بيتك، أو أن تخرج أنت إن كنت في بيتهم. يعني ببيتك أنت بتقدر تظهرهم، فلان وجارك وجارتك وقرايبك وقرايبتك، تقدر تقول لهم أنتم ما بتكون تنتهوا عن الغيبة، بتكون تعملوا لي بيتي وكر للمعاصي والمحرمات، اتقوا الله، ما بدهم تزعبهم، وإلا كيف تنهى عن هذا المنكر؟ فإن خرجوا انتهى الأمر. فإن كنت أنت في بيتهم وما كانوا يسكتوا، شو بتعمل؟ بتقوم أنت بتظهر، ما بتبقى قاعد عم تتسمع على الغيبة. اسمع وانتبه، كما تحرم الغيبة يحرم الاستماع إليها. يعني ما بتقعد بتقولهم إيه وبعدين وشو صار، قولولي شو في بعد زيادة. بعض الناس هيك عندهم نعوذ بالله شغف بتجميع الأخبار عن الناس وعورات وزلات الناس، عندهم شغف يتبع زلات العباد، نعوذ بالله. هذا شيء لا يحبه الله. بل تعودوا إذا حضرتم في مجلس وحصلت فيه غيبة أن لا تسكتوا لهذا الخبيث، بل وأن تدافعوا عن المسلم الذي يغتاب في هذا المجلس. اسمعوا الحديث، روى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب، من رد عن عرض أخيه، واحد بالمجلس قاعد عم بيغتاب إنسان وهداك الإنسان بريء طاهر، وانت قاعد بالمجلس ما بتقعد بتتسمع بل تدافع عن ذاك المسلم الذي يفترى عليه، من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. تعودوا هيك بالمجالس، ما تتعودوا تصير الغيبة عادي عندكم، تعودوا دايما تكون مجالسكم مجالس على الشرع، لا تكون غيبة ونميمة وإساءة ظن وفساد وظلم وكلام بذيء وكلام محرم. بعض الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصارت المنكرات عادات لهم في مجالسهم. هذا شيء ممقوت عند الله، شيء لا يحبه الله، شيء لا يحبه الله. بدنا نعود حالنا نلتزم الشرع. وانت لما بيجي واحد بيحكي عندك على فلان ما تتسمع له، اللي بيغتاب رفيقك عندك قد يغتابك عند رفيقك، قد يغتابك عند رفيقك، فلا تشجع ولا تسمع له، لا تشجع ولا تسمع له ولا تحمسه ولا تسكت له ولا تشجعه، بل خوفه من الله، بل خوفه من الله سبحانه وتعالى. إذن كما يجب علينا أن نجتنب الكبائر والصغائر، يجب علينا أن ننهى أيضا المكلف الذي يرتكب هذه المعاصي عنها، ننهاه عنها. بعض الناس اليوم بيكونوا بالطريق بيشوفوا شخص عم بيشرب خمر، شو بيقول؟ فخار يكسر بعضه، لك روح انصحه، بيقول لك ما لي علاقة بحدا. كيف ما لك علاقة بحدا؟ قد حكينا بالمقدمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أين أنتم؟ أين أنتم من هذه الأحكام التي ذكرناها؟ ثم أليس ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله؟ إذا ظهرت البدع يعني العقائد الفاسدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. واسمعوا إلى ما رواه الإمام القشيري رضي الله عنه، روى عن أبي علي الدقاق، وهذا من مشاهير الأولياء بين الصوفية والأولياء. شو بيقول أبو علي الدقاق؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذا القول كتير مشهور، بس من الذي قاله؟ أبو علي الدقاق. الساكت عن الحق شيطان أخرس. فلما بتشوف إنسان عم بيشرب خمر ما بتقول فخار يكسر بعضه، ما هذا الفخار يمكن ينزل على راسك ويكسر لك راسك كمان. إنما تنهى عن هذه المنكرات على حسب الاستطاعة. وبعض الناس شو بيقول؟ من الحيط للحيط يا ربي أوصل للبيت، وبعدين حينزل على راسك هالبيت. إذن ماذا عليك أن تفعل؟ أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. صاحبك إجا لعندك قال لك الليل الماضي عملنا سهرة وشربنا خمر، تقول له اتق الله تب إلى الله، هذه كبيرة. إذا قال لك شربنا بس بيرة، ولو بس بيرة، هذا من الكبائر، لأنه خمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. يعني بلفظ آخر للحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. اسمع وانتبه، الخمر لو شربت إلى القدر الذي لا يسكر يكون عليك كبيرة. مش بس هيك، لو لم تشربه بل وضعت شيئا منه مع الطعام. بعض الناس اليوم السفهاء بيحطوا شيء من المبيت مع المقاني أو مع السجق أو مع البفتيك أو مع أنواع من الطعام، يحطوا قدر مع الأصغير، مع هذا هو حرام، هو حرام. شايفين لو وصل إلى يدك حبة سكر، هذا البنبون، هذه الحلواء إن كان البنبون أو الشوكولا أو غير ذلك، وعلمت أن فيه خمراً، حرام عليك أن تأكله، حرام إن علمت أن فيه هذا الخمر، ما بيجوز. لو كان هذا قدر قليل لا يسكر، فلذلك اللي بيشرب بيرة لو شرب قنينة، والقنينة بحسب العادة البيرة ما بتسكر حسب زعم، هو حرام من الكبائر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. إجا عم بيقول لك بس شربنا بيرة، قل له هذه كبيرة، قل له تب إلى الله، قل له تب إلى الله، مش بتقعد تنبسط له؟ بعض الرفاق الرفقة فيما بينهم بيقعدوا بيشجعوا بعضهم بيحمسوا بعض، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، بئست الصحبة هذه. فإذا علمت من صديقك أنه زنى ما بتشجعه على الزنا ولا بتفرح له ولا ترضى له بذلك، بل تأمره بالتوبة وتنهاه عن ذلك. فإن كان لا ينتهي إلا بأن تقطعه، شو بدك تعمل؟ تقطعه. شو يعني أن تقطعه؟ يعني تبطل تحكي معه، لأنه هذا اللي عم بيعمله فسق فجور، عم بيزني عم بيخمر، نصحته ما قبل بس هو معلق فيك. قلت له إذا كان عدت إلى هذا الفعل أنا لا أكلمك بعد اليوم، إن كان هذا يؤثر فيه واجب عليك أن تفعل، يعني أن تقطعه، ما تعود تحكي معه ولا تزوره ولا تخليه يزورك إلى أن يقلع عن هذه الكبائر. هجر المسلم إذا كان لعذر شرعي يجوز، مثل هذا أو واحد ظالم غاشم يظلم المسلمين ظلما وعدوانا افتراء وجورا، بتقول له اتق الله يا ظالم، ارجع عن ظلمك وإلا لا أكلمك بعد اليوم. هون إن هجرته لسبب شرعي يجوز إلى أن يرتدع، إلى أن يرجع عن ظلمه، وهون لمصلحته، هذا لمصلحته لزجره، لزجره. كيف بيقول العلماء؟ لعن المسلم إن كان لمصلحة شرعية فجائز. كيف يعني؟ واحد ظالم أو زاني أو يأكل الربا أو يشرب الخمر، بتحكي معه بتحكي معه ما بيرد، ما بيفهم، ما بيمشي الحال على زعمه معه، بس إذا لعنته بخاف، يقول وصل من أمري أن ألعنه فيرتدع، يكون زجرا له. ففي مثل هذا قال العلماء يجوز لك أن تلعن هذا المسلم ليرتدع عن ظلمه، عن فسقه، عن فجوره، عن الزنا، عن الخمر وما شابه، إن كان لمصلحة شرعية. أما بدون سبب شرعي ما بيجوز لعن المسلم، انتبهوا، بدون سبب شرعي لعن المسلم من الكبائر. لعن المسلم كقتله، هكذا ورد في الحديث، كقتله، هذا للتشبيه، يعني ذنب كبير، وإلا فالقتل أشد بلا شك. فإذا انتبهوا، في مثل هذه الأحوال يجوز لك أن تهجر هذا الزاني، هذا الظالم، هذا الذي يتعاطى الربا أو الخمر، هنا يجوز أن تهجره أو أن تلعنه ليرتدع هو أو ليرتدع الناس عن مثل فعله، هنا لسبب شرعي، هنا لسبب شرعي. فإذا أنت إن علمت من رفاقك من أصحابك أنهم يفعلون بعض أنواع المنكرات، حرام عليك أن تفرح لهم، حرام، حرام عليك أن تشجعهم، حرام عليك أن تساعدهم على ذلك. بعض السفهاء شو بيعملوا؟ بيساعدوا بعضهم، بيكون عارفين أنه اليوم بده يظهر رفيقته بالحرام، بيقوم بيعطيه مفتاح سيارته، بيعيره سيارته ليظهر ويحدى من مرته، حرام عليه أن يتلذذ بها، حرام عليه أن يلمسها، بيقوم بيعطيه مفتاح سيارته ليظهرها ويعمل معاصي في الطريق والشارع معها، هذا حرام. أو يعطيه مفتاح البيت تاعه بالجبل، بعض الناس عندهم بيوت بالجبال وبيكونوا سفهاء، وبيعرف أنه صاحبه بده يظهر رفيقته، إن كان للزنا أو لما هو دون الزنا حرام، يعني قد تكون مقدمات الزنا وهذا حرام، وما بيجوز تساعده عليها، ما بيجوز أنك تمكنه أو تساعده، بل يجب عليك أن تنهاه عن ذلك، يجب أن تنهاه عن ذلك وأن تمنعه. كيف لكن؟ لأنه هذه معصية. فهذا يحصل من بعض الصحبة من بعض الذين جمعتهم الدنيا ولم تجمعهم الآخرة، وهؤلاء ينطبق عليهم ما جاء في قول الله عز وجل في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. أما الذين جمعتهم الدنيا على الدنيا والمعاصي والشرور، صحبتهم تكون وبالا عليهم في الآخرة، ويتبرأ بعضهم من بعض. أما الأتقياء فصحبتهم التي كانت في الدنيا لوجه الله تنفعهم، فيكونون بسببها على منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة، حتى إن الأنبياء يغبطونهم. شو يعني يغبطونهم؟ مش يعني بيحسدوهم، لا، بل يعجبون لهم بهذه المنزلة وهذا المنصب. هذا لمين؟ للأتقياء الذين اجتمعوا على تقوى الله وافترقوا على تقوى الله. أما الذين جمعتهم الدنيا وافترقوا عليها، صحبتهم وبال عليهم في الآخرة. أليس قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه مالك في الموطأ: حقت محبتي للمتحابين في. شو يعني حقت؟ ثبتت. وفي لفظ: وجبت محبتي، أي ثبتت. لمين؟ للمتحابين في، أي اجتمعوا على طاعة الله وتحابوا في الله، ليس لأجل الدنيا. مش كرمال إنه يجيب له مرة يقعد معه بالمعاصي، مش كرمال إنه بيصرف عليه لما يروح يخمر، مش كرمال إنه بياخده على المطعم بيصرف عليه بالحرام بأكل الخنزير وشرب الخمر أو بالدعارة. هؤلاء صحبتهم وبال عليهم يوم القيامة، صداقتهم وصحبتهم تكون وبالا عليهم وحسرة ونكدا، بل ويتبرأ بعضهم من بعض بسبب هذا يوم القيامة. إذن بدنا ننتبه، فكما أنه يجب علينا أن نجتنب المعاصي، يجب علينا أيضا أن ننهى عن المعاصي. من أراد الله به خيرا كثيرا يكون قوي الهمة في العلم، ومن كان ضعيف الهمة في العلم فهو قليل الخير عند الله. العلم نور، التعبد على جهل لا ينقذ صاحبه. التعبد على جهل لا ينقذ صاحبه، فبعلم الدين نعرف ما الذي يجب وما الذي يحرم، وبعلم الدين نسلك في درب الجنة ونهرب من طريق النار، وبعلم الدين يعرف الإنسان كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبعلم الدين يعرف الإنسان الحق من الباطل والصواب من الخطأ. أما بغير علم فهلاك وخسارة. قال سيدنا علي رضي الله عنه: والعلم خير من المال، العلم يحرسك، وأما المال فأنت تحرسه. في الدرس المقبل إن شاء الله ننهي هذا الفصل ونبدأ بعد ذلك بكتاب الطهارة والصلاة. هللوا وصلوا على النبي.